بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الرغبة طلب الشيء المحمود، والرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب. قال تعالى: وإياي فارهبون، وهي نوع من الخوف. الرهبة والخوف بمعنى واحد، والخشوع نوع من التذلل لله عز وجل، والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى، وهو من أعظم مقامات العبادة. قوله تعالى: إنهم، الضمير يرجع للأنبياء، لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله قصص الأنبياء فيها، ثم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقوله تعالى يسارعون في الخيرات أي يتسابقون إليها ويبادرون إليها، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتكاسلون ولا يتعاجزون، وإنما يسارعون في فعل الخيرات ويتسابقون إليها. قوله تعالى ويدعوننا رغبا أي طمعا لما عند الله عز وجل، طمعا في حصول المطلوب. قوله تعالى ورهبا أي خوفا منا، فيدعون الله أن يرحمهم، ويدعونه ألا يعذبهم وألا يؤاخذهم وألا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم يدعون الله خوفا منه، ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده، يدعون الله أن يقدر لهم الخير ويدفع عنهم الشر. وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل. فجمعوا بين الصفات الثلاث، الرغبة والرهبة والخشوع، هذه صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل. وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده محبة له فقط. هذا كلام باطل، لأن الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، وهم أكمل الخلق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل أو في هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أنواع من أنواع العبادة، واستدل عليها بقول الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بيّن الشارح حفظه الله معاني هذه الكلمات، قال: الرغبة هي طلب الشيء المحمود، والرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب، والخشوع نوع من التذلل لله والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى، وهو من أعظم مقامات العبادة. هذه الثلاث الصفات من العبادة التي يجب صرفها لله جل وعلا، وأن الله نعت بها الملائكة، نعت بها الأنبياء والرسل، نعت بها أنبياءه ورسله الذين هم أعلم الخلق بالخالق وما يجب له، وأنهم أكمل الخلق في التذلل والخضوع والخوف والمحبة، لأنهم أعرف بالله، ومن كان أعرف بالله كان أتقى لله، وهذا مقامهم في مقام العبودية، هذا حالهم ودأبهم. وقوله إنهم، قال الضمير يرجع للأنبياء، لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله قصص الأنبياء فيها. وقوله عز من قائل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا هو معنى التعبد لله جل وعلا، أن يطلب المكلف ما عند الله رغبة فيه، وأن يخاف من عذاب الله رهبا منه، وأن يكون ذلك بصفة التذلل والخضوع والذل بين يدي الله جل وعلا. فكانوا يتسابقون إليها، إلى تحقيق مقامات العبودية، ويبادرون إليها. هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتكاسلون في العبادة ولا يتعاجزون، ولا يشغلهم شأن عن شأن، لا يشغلهم الدعوة، لا تشغلهم الدعوة إلى الله جل وعلا عن العبادة لله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع همه بشأن الدعوة وإبلاغها إلى الناس كان أعبد الناس، كان إذا قام يصلي أعجز من يصلي معه، وقام حتى تورمت قدماه. هذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله يدعوننا رغبا، أي طمعا لما عند الله من الثواب، ورهبا أي خوفا مما عنده من العقاب، ورجاء أن يرحمهم، ويدعونه ألا يعذبهم وألا يؤاخذهم وألا يعاقبهم، فقد جمعوا بين الخوف والرجاء. وهذا هو السير المعتدل، السير إلى الله جل وعلا، وهم القدوة في كل خير والبعد عن كل شر. فأثنى الله جل وعلا عليهم بهذه الآية الكريمة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل. فجمعوا بين هذه الصفات الرغبة والرهبة والخشوع، هذه صفات الأنبياء صلى الله وسلم عليهم. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة التي يجب تحقيقها في عبادة العبد لربه. قال حفظه الله: وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوف من عقابه، وإنما نعبده محبة له فقط. وإذا ذهب الخوف والرجاء من العبادة أصبحت يعني كأن الإنسان مستغن عن رحمة الله وآمن من عذابه. هذه حال هذه الطائفة المارقة عن الحق. وهذا كلام باطل كما قال حفظه الله، هذا كلام باطل، يعني كونه يعبد الله بالمحبة فقط، يعني يحبه فقط، لماذا يحبه وهو لا يرجو رحمته ولا يخاف عذابه؟ فلا بد مع المحبة من خوف من عذابه وطمع في ثوابه. هذه هي العبادة الصحيحة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، ودعوا أمم الأرض إلى ذلك، أن يعبدوا الله تعظيما له ومحبة وطمعا فيما عنده من الفضل والنعيم، وخوفا من عقابه، لأن الإنسان ليس معصوما ولا يأمن أن الله يستدرجه بالنعم. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل في الاحتضار قال له: كيف تجد نفسك؟ قال: خائفا من عذاب الله وطامعا في ثوابه، خائفا من ذنوبي وطامعا في رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما أمل ونجاه مما يخاف. أما الذي يعبد الله بدون خوف ولا رجاء فهذا عبادة صورية ليست لها حقيقة.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: دليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الخشية نوع من الخوف، وهي أخص من الخوف، وقيل الخشية خوف يشوبه تعظيم. قال تعالى: فلا تخشوهم، أمر الله سبحانه وتعالى بخشيته وحده. وقال تعالى في الآية: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فأمر بخشيته سبحانه وتعالى، وقال في صفة المصلين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون، هؤلاء خواص الخلق يخافون الله عز وجل. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خواص الخلق من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والرهبة منه، فالرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد، وإن كان بعضها أخص من بعض، إلا أنها يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين، وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة، وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
هذه الصفة وهي الخشية قال الشارح حفظه الله في تعريفها: هي الخشية، هي نوع من الخوف، وهي أخص من الخوف، يعني أعمق من الخوف. وقيل الخشية خوف يشوبه تعظيم. قال الله تعالى: فلا تخشوهم، أمر الله سبحانه وتعالى بخشيته وحده، لأن الخشية عبادة قلبية، ومن اتصف بها لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة، لأن هذه العبادة القلبية لا يصلح أن تصرف لغير الله جل وعلا. ولهذا أمر بها، قال: فلا تخشوهم واخشوني، نهى عن أن يخشوا غيره جل وعلا، وأمر بخشيته سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يخشى ويرجى ويخاف ويتقى. أما المخلوق الذي لا حول له ولا قوة لنفسه فضلا عن غيره فليس أهلا لأن يصرف له شيء من هذه العبادات القلبية. ثم وصف الله جل وعلا عباده المتقين في الصلاة، قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون، إذا قام بين يدي الله يصلي فإنه يناجي ربه خوفا ووجلا مما عنده من العذاب والنكال لمن أعرض عن طاعته واستخف بحقه. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يعبدون الله جل وعلا طمعا فيما عنده وخوفا مما عنده، طمعا في الرحمة وخوفا من العذاب. وقال حفظه الله خواص الخلق من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل، لأنهم أعرفوا الخلق بالخالق، والخوف منه سبحانه وتعالى، لأنه ليس بينه وبين عباده نسب ولا حسب، بل هي الأعمال الصالحة، فمن أتى بها نجا، ومن جاء مفلسا منها هلك أيا كان موقعه ومكانته. لهذا من الأنبياء من لهم أقارب كنوح عليه السلام ابنه وزوجته، وإبراهيم عليه السلام أبوه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أبواه وعمه الذي كان حريصا أن يكون ينطق بلا إله إلا الله عند الموت، ولله في ذلك حكمة. الهداية بيد الله جل وعلا، يمنحها من شاء من خلقه ويمنعها من شاء من خلقه، فهو صاحب الملك والتدبير والتصريف والحكيم في صنعه وتقديره. فقال حفظه الله في هذه المعاني وهذه العبادات الرغبة والرهبة والخشوع، يعني يجمعها الخوف بالله جل وعلا، الخوف من الله جل وعلا، هذه من صفات الأنبياء. فمن حفظها وحرص على تحقيقها فقد اقتدى بصفوة الخلق في هذه العبادات القلبية التي يجب على المؤمن أن يرعاها وأن يحفظها من أن يصرف منها شيء لغير الله جل وعلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإنابة الرجوع، وهي بمعنى التوبة، والتوبة والإنابة بمعنى واحد، ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخص من التوبة، أي آكد، لأنها توبة مع إقبال إلى الله عز وجل، أي توبة خاصة. والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه، ولكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعيف. أما الإنابة فهي إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي يرجعوا له وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا جاء العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل توبة من تاب عند ذلك، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، هذا مستثنى، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة. ولهذا قال: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالتوبة والإنابة لهما أجل ولهما حد، فلا تقبل توبة من غرغر أو من حضره الموت، ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك. ولا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، لا تقبل التوبة حينئذ. فالله يحث العبد على التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الشاهد قوله وأنيبوا إلى ربكم دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة، لأنه قال إلى ربكم، فهذا يدل على أنها نوع من أنواع العبادة.
هذا النوع من أنواع العبادة وهي الإنابة هي أيضا من العبادات التي يجب على العبد أن يحققها، لأنها من الأمور المهمة في حياته العملية. وليس أحدا من خلق الله إلا من عصمه الله إلا وهو يقع فيما يوجب عليه التوبة، ولا يستغني عن الإنابة إلى الله جل وعلا، بمعنى الاجتهاد في الطاعة والإقبال على الله بالطاعة والذكر تحقيقا لمراد الله في طلبه للعبادة منه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالإنابة هي الإقبال على طاعة الله جل وعلا. وقد ذكر الشارح حفظه الله أنها أخص من التوبة، لأن التوبة إكلاع عن الذنب أو ندم على التفريط في الطاعة، وأما الإنابة فهي استمرار على الطاعة وعدم تراخ أو انقطاع. فكأن الإنسان إذا تكاسل عن طاعة الله جل وعلا ففي إنابته ضعف وفيها خلل، فلا بد أن تكون إنابته بقدر استطاعته في فعل الطاعة، لكن لا يتكاسل عن عمل يستطيعه ويقول أعبد الله بقدر استطاعتي، وكان من استطاعته أن يعمل أفضل مما من حاله الذي هو عليه. فالإنابة هي ملازمة الطاعة والثبات عليها والاجتهاد في تحقيقها بقدر الاستطاعة، وهذه تكون عونا للعبد على البعد عن معصية الله. فمن حرص على الطاعة فقد حفظ نفسه من الوقوع في المعصية، وإن حصل شيء بطبيعة بشريته بادر إلى التوبة، فلزم التوبة والإنابة. قال إلا أنه يعني لا تنفع هذه الإنابة ولا التوبة إذا أزف الأجل أو ظهرت علامات القيامة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وكذلك يعني ظهور علامات الساعة، إذا أيقن الإنسان بقيام الساعة وتاب وآمن هذه توبة المضطر وإيمان المضطر لا ينفعه، فلا بد أن تكون التوبة في حال الصحة، وأن يكون العمل والرجوع إلى الله جل وعلا في حال عدم يعني أتيقن قيام الساعة، حتى ينفعه الإيمان وينفعه الرجوع والتوبة. وذكر الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا استثنى قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي، لأنهم لما دعاهم يونس عليه السلام تباطؤوا في الإجابة ولم يؤمنوا مباشرة، فخرج مغاضبا من بينهم، ولما خرج ندموا على موقفهم منهم، فأشار عليهم عقلاؤهم بأن يجوعوا صغار البهائم والبشر ويخرجوا في يوم بعد حاجة هذه الصغار إلى اللبن، يخرجون جميعا إلى خارج منازلهم يجارون إلى الله جل وعلا بالتوبة والندم. خرجوا، كانت الصغار البهائم تصيح والأطفال يصيحون والكبار يدعون الله جل وعلا ويلحون بالدعاء، فتاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب، وقال عز من قائل: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال هذا مستثنى، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة، فالتوبة والإنابة لهما أجل ولهما حد، فلا تقبل توبة من غرغر أو من حضرته الوفاة، حضره الموت، لأنه أيقن بالهلاك كما حصل من فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا استفهام إنكاري ورد لهذه التوبة وهذا الإيمان المتأخر. وهكذا من عاين، إذا احتضر الإنسان عاين الحقائق، وحينئذ ليس أمامه إلا أن يذعن ويصدق ويؤمن، لكن لا ينفع هذا الإيمان. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشارح حفظه الله تعالى: الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين. النوع الأول: الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه صرفها لغير الله شرك. من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني: الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، فأنت تستعين بأحد أن يبني معك الجدار، أو أن يحمل معك متاعك، أو أن يعينك على مطلوب مباح، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس هذا النوع لا بأس فيه، لأنه من التعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله مثل جلب الرزق ودفع الضرر، فهذا لا يكون إلا لله، كالاستعانة بالأموات والاستعانة بالجن والشياطين والاستعانة بالغائبين وهم لا يسمعونك تهتف بأسمائهم، هذا شرك أكبر، لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك. فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، هذا فيه تقديم المعمول على العامل، المعمول إياك في محل نصب، ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياك، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. فحصر العبادة في الله عز وجل. وإياك نستعين حصر الاستعانة بالله عز وجل، وذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله، ولا يقدر إلا بالله عز وجل. وهذا غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة، فهذا غاية التعبد لله عز وجل.
نعم، هذه أيضا من أنواع العبادة الاستعانة، وبين الشارح حفظه الله أنها على قسمين، جائز وممنوع. فالجائز ما كان استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه من تقديم المساعدة في حمل متاع أو في خدمة يقوم بها القادر على تحقيقها، هذا أمر جائز، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولهذا أرشد الله إلى ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما النوع الممنوع فهو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الممنوع أن يصرفه العبد لغير الله جل وعلا، كمن يستعين بالمخلوق في تحصيل الولد أو تحصيل الرزق أو يستعين به في شفاء المرض أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فالاستعانة بالمخلوق فيها صرف للعبادة إلى غير مستحقه، كالذين يستعينون بالجن والشياطين والكهان والسحرة والمنجمين، يستعينون بهم على تحقيق مطالبهم وصرف ما يخشونه. وأما الشيء الذي يقدر عليه المخلوق فهذا لا مانع من الاستعانة به في المقدار الذي يستطيع تحقيقه، لهذا قال عز من قائل إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة في الشيء الذي لا يقدر على تحقيقه إلا الله جل وعلا. كذلك كما أنه يجب صرف العبادة لله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام ودعاء وخوف ورجاء، كذلك الاستعانة فهي نوع من أنواع العبادة، فيما لا يقدر عليه إلا الله يجب صرفه لله عز وجل، ولا مانع أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من الأمور العادية. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
شيخ أحسن الله إليك، ترك الاستعانة فيما يقدر عليه الإنسان، يعني أن تطلب العون من شخص في أمر يقدر عليه، هذا أفضل من أن تستعينه في شيء هذا؟
يعني إذا كان قادرا على تحقيقه لأنها من الأمور العادية فهي من باب الخدمة، أعطني كذا، اذهب بكذا، ادع لي فلان، هذه أمور يعني لا يستغني عنها الإنسان عمن حوله من ولد أو صديق أو قريب أو، وهذا جائز ما في شيء. أما أن يطلب من المخلوق شيء فوق طاقته ويفتكر إلى استعانة بالله جل وعلا، كالذي يطلب من شخص خدمة في تحقيق مطلوب، هذا المطلوب لا بد أن يكون فيه إرادة من الله جل وعلا، توفيق من الله جل وعلا وتقدير، ففي هذه الحالة وإن استعان بهذا المخلوق في الوسائل التي يقدر عليها لا بد أن يتوكل على الله في تحقيق هذا الشيء الذي لا يتحقق إلا إذا أراده الله جل وعلا. لكن الأمور العادية يعني جرت العادة بأنها يستطيعها الإنسان فلا تأثر في الله.
شيخ أنا أقصد يعني أن يكون تركها يعني أكمل، للإنسان، يعني ترك الاستعانة بغير الله حتى في الأمور التي العادية هذه. يعني مثلا أنت تطلب من أحد مثلا أن يعينك في شيء، تحمل أو ترفع،
هذا تعفف واستغناء وعدم مسألة للناس، لأنه قد جاء في الحديث أن المسألة تكون يعني ندب في الوجه، لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. قد تكون هذه المسألة فيما يكون مما يحرص الإنسان على بقائه، كسؤال المال أو سؤال الشيء الذي يكلفه مالا أو جهدا، والاستغناء عن الناس يكون أفضل حتى لا يكون لأحد فضل على الإنسان. حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا الحديث كان أحدهم إذا سقط صوته لا يقول لأحد ناولني، وإنما ينزل هو لأخذه. وهذا دليل على أنه ينبغي التقليل من سؤال الناس والاستعانة بهم، ويعتمد على نفسه إلا في الأمور التي يحتاج إلى إعانة عليها. بعض الناس الآن يعني تجده جالس مثلا في الأرض ومن حوله جالس فيقول له أعطني كذا وكذا، طيب لماذا لا تقوم أنت، لا تكلف الغير. فالأفضل عدم الإكثار من هذه المسألة إلا في الحالات النادرة والتي يحتاج الإنسان إليها. كان يكون الإنسان ثقيل في البدن ما يستطيع أن يقوم، يقول لمن يعني من هو أخف منه أعطيني كذا، أو لا يستطيع حمل الكرسي أو حمل أو لا يستطيع أن يركب السيارة. إذا كان محتاجا هذا الأمر عادي ما فيش.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح 3 الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 13.
قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: الرغبة طلب الشيء المحمود، والرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب. قال تعالى: وإياي فارهبون، وهي نوع من الخوف. الرهبة والخوف بمعنى واحد، والخشوع نوع من التذلل لله عز وجل، والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى، وهو من أعظم مقامات العبادة. قوله تعالى: إنهم، الضمير يرجع للأنبياء، لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله قصص الأنبياء فيها، ثم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقوله تعالى يسارعون في الخيرات أي يتسابقون إليها ويبادرون إليها، هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتكاسلون ولا يتعاجزون، وإنما يسارعون في فعل الخيرات ويتسابقون إليها. قوله تعالى ويدعوننا رغبا أي طمعا لما عند الله عز وجل، طمعا في حصول المطلوب. قوله تعالى ورهبا أي خوفا منا، فيدعون الله أن يرحمهم ويدعونه ألا يعذبهم وألا يؤاخذهم وألا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه، كما قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه أيضا طمعا فيما عنده، يدعون الله أن يقدر لهم الخير ويدفع عنهم الشر، وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل. فجمعوا بين الصفات الثلاث الرغبة والرهبة والخشوع، هذه صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل. وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده محبة له فقط. هذا كلام باطل، لأن الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، وهم أكمل الخلق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل أو في هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أنواع من أنواع العبادة، واستدل عليها بقول الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بيّن الشارح حفظه الله معاني هذه الكلمات، قال الرغبة هي طلب الشيء المحمود، والرهبة هي الخوف من الشيء المرهوب، والخشوع نوع من التذلل لله والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى، وهو من أعظم مقامات العبادة. هذه الثلاث الصفات من العبادة التي يجب صرفها لله جل وعلا، وأن الله نعت بها الملائكة، نعت بها الأنبياء والرسل، نعت بها أنبياءه ورسله الذين هم أعلم الخلق بالخالق وما يجب له، وأنهم أكمل الخلق في التذلل والخضوع والخوف والمحبة، لأنهم أعرف بالله، ومن كان أعرف بالله كان أتقى لله، وهذا مقامهم في مقام العبودية، هذا حالهم ودأبهم. وقوله إنهم، قال الضمير يرجع للأنبياء، لأن سورة الأنبياء قد ذكر الله قصص الأنبياء فيها. وقوله عز من قائل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا هو معنى التعبد لله جل وعلا، أن يطلب المكلف ما عند الله رغبة فيه، وأن يخاف من عذاب الله رهبا منه، وأن يكون ذلك بصفة التذلل والخضوع والذل بين يدي الله جل وعلا. فكانوا يتسابقون إليها، إلى تحقيق مقامات العبودية، ويبادرون إليها. هذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتكاسلون في العبادة ولا يتعاجزون، ولا يشغلهم شأن عن شأن، لا يشغلهم الدعوة، لا تشغلهم الدعوة إلى الله جل وعلا عن العبادة لله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع همه بشأن الدعوة وإبلاغها إلى الناس كان أعبد الناس، كان إذا قام يصلي أعجز من يصلي معه، وقام حتى تورمت قدماه. هذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قوله يدعوننا رغبا أي طمعا لما عند الله من الثواب، ورهبا أي خوفا مما عنده من العقاب، ورجاء أن يرحمهم، ويدعونه ألا يعذبهم وألا يؤاخذهم وألا يعاقبهم، فقد جمعوا بين الخوف والرجاء. وهذا هو السير المعتدل، السير إلى الله جل وعلا، وهم القدوة في كل خير والبعد عن كل شر. فأثنى الله جل وعلا عليهم بهذه الآية الكريمة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. وكانوا لنا خاشعين أي خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل، فجمعوا بين هذه الصفات الرغبة والرهبة والخشوع، هذه صفات الأنبياء صلى الله وسلم عليهم. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة التي يجب تحقيقها في عبادة العبد لربه. قال حفظه الله: وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوف من عقابه، وإنما نعبده محبة له فقط. وإذا ذهب الخوف والرجاء من العبادة أصبحت يعني كأن الإنسان مستغن عن رحمة الله وآمن من عذابه. هذه حال هذه الطائفة المارقة عن الحق. وهذا كلام باطل كما قال حفظه الله، هذا كلام باطل، يعني كونه يعبد الله بالمحبة فقط، يعني يحبه فقط. لماذا يحبه وهو لا يرجو رحمته ولا يخاف عذابه؟ فلا بد مع المحبة من خوف من عذابه وطمع في ثوابه. هذه هي العبادة الصحيحة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، ودعوا أمم الأرض إلى ذلك، أن يعبدوا الله تعظيما له ومحبة وطمعا فيما عنده من الفضل والنعيم، وخوفا من عقابه، لأن الإنسان ليس معصوما ولا يأمن أن الله يستدرجه بالنعم. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل في الاحتضار قال له: كيف تجد نفسك؟ قال: خائفا من عذاب الله وطامعا في ثوابه، خائفا من ذنوبي وطامعا في رحمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما أمل ونجاه مما يخاف. أما الذي يعبد الله بدون خوف ولا رجاء فهذا عبادة صورية ليست لها حقيقة.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: دليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الخشية نوع من الخوف، وهي أخص من الخوف، وقيل الخشية خوف يشوبه تعظيم. قال تعالى: فلا تخشوهم، أمر الله سبحانه وتعالى بخشيته وحده. وقال تعالى في الآية: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فأمر بخشيته سبحانه وتعالى. وقال في صفة المصلين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون، هؤلاء خواص الخلق يخافون الله عز وجل. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خواص الخلق من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل،
والخوف منه سبحانه وتعالى، والرهبة منه، فالرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد، وإن كان بعضها أخص من بعض، إلا أنها يجمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه من صفات الأنبياء وعباد الله الصالحين، وهي أنواع عظيمة من أنواع العبادة، وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
هذه الصفة وهي الخشية قال الشارح حفظه الله في تعريفها: هي الخشية، هي نوع من الخوف، وهي أخص من الخوف، يعني أعمق من الخوف. وقيل الخشية خوف يشوبه تعظيم، قال الله تعالى: فلا تخشوهم، أمر الله سبحانه وتعالى بخشيته وحده، لأن الخشية عبادة قلبية، ومن اتصف بها لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة، لأن هذه العبادة القلبية لا يصلح أن تصرف لغير الله جل وعلا، ولهذا أمر بها، قال: فلا تخشوهم واخشوني، نهى عن أن يخشوا غيره جل وعلا، وأمر بخشيته سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يخشى ويرجى ويخاف ويتقى. أما المخلوق الذي لا حول له ولا قوة لنفسه فضلا عن غيره فليس أهلا لأن يصرف له شيء من هذه العبادات القلبية. ثم وصف الله جل وعلا عباده المتقين في الصلاة، قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون، إذا قام بين يدي الله يصلي فإنه يناجي ربه خوفا ووجلا مما عنده من العذاب والنكال لمن أعرض عن طاعته واستخف بحقه. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يعبدون الله جل وعلا طمعا فيما عنده وخوفا مما عنده، طمعا في الرحمة وخوفا من العذاب. وقال حفظه الله: خواص الخلق من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين يكونون على غاية عظيمة من خشية الله عز وجل، لأنهم أعرفوا الخلق بالخالق، والخوف منه سبحانه وتعالى، لأنه ليس بينه وبين عباده نسب ولا حسب، بل هي الأعمال الصالحة، فمن أتى بها نجا، ومن جاء مفلسا منها هلك، أيا كان موقعه ومكانته. لهذا من الأنبياء من لهم أقارب، كنوح عليه السلام ابنه وزوجته، وإبراهيم عليه السلام أبوه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أبواه وعمه، الذي كان حريصا أن يكون ينطق بلا إله إلا الله عند الموت، ولله في ذلك حكمة. الهداية بيد الله جل وعلا، يمنحها من شاء من خلقه ويمنعها من شاء من خلقه، فهو صاحب الملك والتدبير والتصريف، والحكيم في صنعه وتقديره. فقال حفظه الله: في هذه المعاني وهذه العبادات الرغبة والرهبة والخشوع، يعني يجمعها الخوف بالله جل وعلا، الخوف من الله جل وعلا، هذه من صفات الأنبياء. فمن حفظها وحرص على تحقيقها فقد اقتدى بصفوة الخلق في هذه العبادات القلبية التي يجب على المؤمن أن يرعاها وأن يحفظها من أن يصرف منها شيء لغير الله جل وعلا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإنابة الرجوع، وهي بمعنى التوبة، والتوبة والإنابة بمعنى واحد، ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخص من التوبة، أي آكد، لأنها توبة مع إقبال إلى الله عز وجل، أي توبة خاصة. والإنسان قد يتوب ويترك الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه، ولكن قد يكون في الإقبال على الله إقبال ضعيف. أما الإنابة فهي إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي يرجعوا له وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا جاء العذاب المهلك الماحق فإنها لا تقبل توبة من تاب عند ذلك، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، هذا مستثنى، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة. ولهذا قال: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالتوبة والإنابة لهما أجل ولهما حد، فلا تقبل توبة من غرغر أو من حضره الموت، ولا تقبل توبة من نزل به العذاب الماحق المهلك، ولا تقبل التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، لا تقبل التوبة حينئذ. فالله يحث العبد على التوبة والإنابة قبل انتهاء أجله، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الشاهد قوله: وأنيبوا إلى ربكم، دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة، لأنه قال إلى ربكم، فهذا يدل على أنها نوع من أنواع العبادة.
هذا النوع من أنواع العبادة وهي الإنابة هي أيضا من العبادات التي يجب على العبد أن يحققها، لأنها من الأمور المهمة في حياته العملية. وليس أحدا من خلق الله إلا من عصمه الله إلا وهو يقع فيما يوجب عليه التوبة، ولا يستغني عن الإنابة إلى الله جل وعلا، بمعنى الاجتهاد في الطاعة والإقبال على الله بالطاعة والذكر تحقيقا لمراد الله في طلبه للعبادة منه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالإنابة هي الإقبال على طاعة الله جل وعلا. وقد ذكر الشارح حفظه الله أنها أخص من التوبة، لأن التوبة إكلاع عن الذنب أو ندم على التفريط في الطاعة، وأما الإنابة فهي استمرار على الطاعة وعدم تراخ أو انقطاع. فكأن الإنسان إذا تكاسل عن طاعة الله جل وعلا ففي إنابته ضعف، وفيها خلل، فلا بد أن تكون إنابته بقدر استطاعته في فعل الطاعة، لكن لا يتكاسل عن عمل يستطيعه ويقول أعبد الله بقدر استطاعتي، وكان من استطاعته أن يعمل أفضل مما من حاله الذي هو عليه. فالإنابة هي ملازمة الطاعة والثبات عليها والاجتهاد في تحقيقها بقدر الاستطاعة، وهذه تكون عونا للعبد على البعد عن معصية الله. فمن حرص على الطاعة فقد حفظ نفسه من الوقوع في المعصية، وإن حصل شيء بطبيعة بشريته بادر إلى التوبة، فلزم التوبة والإنابة. قال إلا أنه يعني لا تنفع هذه الإنابة ولا التوبة إذا أزف الأجل أو ظهرت علامات القيامة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وكذلك يعني ظهور علامات الساعة، إذا أيقن الإنسان بقيام الساعة وتاب وآمن هذه توبة المضطر وإيمان المضطر لا ينفعه، فلا بد أن تكون التوبة في حال الصحة، وأن يكون العمل والرجوع إلى الله جل وعلا في حال عدم يعني أتيقن قيام الساعة حتى ينفعه الإيمان وينفعه الرجوع والتوبة. وذكر الشارح حفظه الله أن الله جل وعلا استثنى قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، لأنهم لما دعاهم يونس عليه السلام تباطؤوا في الإجابة ولم يؤمنوا مباشرة، فخرج مغاضبا من بينهم، ولما خرج ندموا على موقفهم منهم، فأشار عليهم عقلاؤهم بأن يجوعوا صغار البهائم والبشر ويخرجوا في يوم بعد حاجة هذه الصغار إلى اللبن، يخرجون جميعا إلى خارج منازلهم يجارون إلى الله جل وعلا بالتوبة والندم. خرجوا، كانت الصغار البهائم تصيح والأطفال يصيحون والكبار يدعون الله جل وعلا ويلحون بالدعاء، فتاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب. وقال عز من قائل إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال هذا مستثنى، وإلا فإنه إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل التوبة، فالتوبة والإنابة لهما أجل ولهما حد، فلا تقبل توبة من غرغر أو من حضرته الوفاة، حضره الموت، لأنه أيقن بالهلاك كما حصل من فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وهذا استفهام إنكاري ورد لهذه التوبة وهذا الإيمان المتأخر. وهكذا من عاين، إذا احتضر الإنسان عاين الحقائق، وحينئذ ليس أمامه إلا أن يذعن ويصدق ويؤمن، لكن لا ينفع هذا الإيمان. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشارح حفظه الله تعالى: الاستعانة طلب العون، وهي على نوعين. النوع الأول: الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه صرفها لغير الله شرك. من استعان بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني: الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق، فأنت تستعين بأحد أن يبني معك الجدار، أو أن يحمل معك متاعك، أو أن يعينك على مطلوب مباح، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة في الأمور العادية التي يقدر عليها الناس هذا النوع لا بأس فيه، لأنه من التعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، مثل جلب الرزق ودفع الضرر، فهذا لا يكون إلا لله، كالاستعانة بالأموات، والاستعانة بالجن والشياطين، والاستعانة بالغائبين وهم لا يسمعونك تهتف بأسمائهم، هذا شرك أكبر، لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك. فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، هذا فيه تقديم المعمول على العامل، المعمول إياك في محل نصب، ونعبد هذا هو العامل الذي نصب إياك، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، فحصر العبادة في الله عز وجل. وإياك نستعين حصر الاستعانة بالله عز وجل، وذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله، ولا يقدر إلا بالله عز وجل، وهذا غاية التعبد لله إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة، فهذا غاية التعبد لله عز وجل.
نعم، هذه أيضا من أنواع العبادة الاستعانة، وبين الشارح حفظه الله أنها على قسمين: جائز وممنوع. فالجائز ما كان استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه من تقديم المساعدة في حمل متاع، أو في خدمة يقوم بها القادر على تحقيقها، هذا أمر جائز، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولهذا أرشد الله إلى ذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما النوع الممنوع فهو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الممنوع أن يصرفه العبد لغير الله جل وعلا، كمن يستعين بالمخلوق في تحصيل الولد أو تحصيل الرزق، أو يستعين به في شفاء المرض، أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، فالاستعانة بالمخلوق فيها صرف للعبادة إلى غير مستحقه، كالذين يستعينون بالجن والشياطين والكهان والسحرة والمنجمين، يستعينون بهم على تحقيق مطالبهم وصرف ما يخشونه. وأما الشيء الذي يقدر عليه المخلوق فهذا لا مانع من الاستعانة به في المقدار الذي يستطيع تحقيقه، لهذا قال عز من قائل: إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة في الشيء الذي لا يقدر على تحقيقه إلا الله جل وعلا. كذلك كما أنه يجب صرف العبادة لله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام ودعاء وخوف ورجاء، كذلك الاستعانة فهي نوع من أنواع العبادة، فيما لا يقدر عليه إلا الله يجب صرفه لله عز وجل، ولا مانع أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من الأمور العادية. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
لا إله. شيخنا أحسن الله إليك، ترك الاستعانة فيما يقدر عليه الإنسان، يعني أن تطلب العون من شخص في أمر يقدر عليه، هذا أفضل من أن تستعينه في شيء هذا.
يعني إذا كان قادرا على تحقيقه لأنها من الأمور العادية فهي من باب الخدمة، أعطني كذا، اذهب بكذا، ادع لي فلان، هذه أمور يعني لا يستغني عنها الإنسان عمن حوله من ولد أو صديق أو قريب أو، وهذا جائز ما في شيء. أما أن يطلب من المخلوق شيء فوق طاقته ويفتكر إلى استعانة بالله جل وعلا، كالذي يطلب من شخص خدمة في تحقيق مطلوب، هذا المطلوب لا بد أن يكون فيه إرادة من الله جل وعلا، توفيق من الله جل وعلا وتقدير، ففي هذه الحالة وإن استعان بهذا المخلوق في الوسائل التي يقدر عليها لا بد أن يتوكل على الله في تحقيق هذا الشيء الذي لا يتحقق إلا إذا أراده الله جل وعلا. لكن الأمور العادية يعني جرت العادة بأنها يستطيعها الإنسان فلا تأثر في الله.
شيخ، أنا أقصد يعني يكون تركها يعني أكمل للإنسان، يعني ترك الاستعانة بغير الله حتى في الأمور التي العادية هذه، يعني مثلا أنت تطلب من أحد مثلا أن يعينك في شيء تحمل أو ترفع،
هذا تعفف واستغناء وعدم مسألة للناس، لأنه قد جاء في الحديث أن المسألة تكون يعني ندب في الوجه، لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. قد تكون هذه المسألة فيما يكون مما يحرص الإنسان على بقائه، كسؤال المال أو سؤال الشيء الذي يكلفه مالا أو جهدا، والاستغناء عن الناس يكون أفضل حتى لا يكون لأحد فضل على الإنسان. حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذا الحديث كان أحدهم إذا سقط صوته لا يقول لأحد ناولني، وإنما ينزل هو لأخذه، وهذا دليل على أنه ينبغي التقليل من سؤال الناس والاستعانة بهم ويعتمد على نفسه إلا في الأمور التي يحتاج إلى إعانة عليها. بعض الناس الآن يعني تجده جالس مثلا في الأرض ومن حوله جالس فيقول له أعطني كذا وكذا، طيب لماذا لا تقوم أنت، لا تكلف الغير. فالأفضل عدم الاكثار من هذه المسألة إلا في الحالات النادرة والتي يحتاج الإنسان إليها، كان يكون الإنسان ثقيل في البدن ما يستطيع أن يقوم، يقول لمن يعني من هو أخف منه أعطيني كذا، أو لا يستطيع حمل الكرسي أو حمل أو لا يستطيع أن يركب السيارة، إذا كان محتاجا هذا الأمر عادي ما فيش.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.